خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين. هكذا قرر شيخنا المصنف رحمه الله أن يسمي الأبحاث الختامية في باب الاستصحاب تذنيبه، ثم بعد ذلك خاتمته، ثم بعد ذلك تذنيبه، تتمة، ثم خاتمة، ثم تذنيبه. وكان بالإمكان أن تدرج كلها تحت نقاط، لأنها شبيهة، بعضها شبيه بالبعض الآخر موضوعا. هو في التتمة ذكر شرطين للاستصحاب. الشرط الأول بقاء الموضوع، الشك ببقاء الموضوع، فشرط اتحاد الموضوع. بحثه واستدل عليه، بعد ذلك انتقل إلى شرط مهم في جريان الاستصحاب، وهو عدم وجود أمارة في مورده، لا أمارة موافقة ولا أمارة مخالفة. مجرد أن تأتي أمارة، مجرد أن أجد أمارة، أي أمارة كانت، خبر ثقة، ظهور، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة اليد، أي أمارة من الأمارات كانت، فإنها تمنع من جريان الاستصحاب. والمصنف بحث ذلك مفصلا واعتمد على فكرة الورود. الورود، شيخ الأعظم اعتمد على الحكومة، المصنف رفض الحكومة ورفض التخصيص. بعد الانتهاء من تقدم الأمارات على الاستصحاب، الآن يأتي الدور في هذه الخاتمة، يريد أن يبحث أيضا مقامين. في المقام الأول يريد أن يبحث تقدم الاستصحاب على سائر الأصول العملية. لن يستطيع أصل عملي لا شرعي ولا عقلي أن يقف في مورد يوجد فيه استصحاب أبدا. مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى سائر الأصول العملية. كما أن الأمارة تمنع من جريان الاستصحاب، كذلك الاستصحاب يمنع من جريان أي أصل عملي آخر، أي أصل عملي أبدا يمنع من جريانها جميعا. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. هذا هو المقام الأول. والمقام الثاني يتحدث فيه شيخنا المصنف، يتحدث فيه عن حالة التعارض بين الاستصحابين. استصحاب كان يريد أن يثبت الطهارة عند المكلف، استصحاب ثاني يريد أن يثبت عدم الطهارة، النجاسة أو الطهارة أو الحدث. في هذه الحالة نقدم أيا منهما، هذا مقام ثان للبحث. وبالتالي أقول هناك وجه للتشابه بين هذه الأبحاث في التتمة وفي الخاتمة، كما سنجد في التذنيب أيضا. إذن في هذه الخاتمة لدينا بحثان، البحث الأول حالة التعارض بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية، والبحث الثاني هو حالة التعارض بين الاستصحابين. أما بلحاظ البحث الأول، النتيجة التي ينتهي إليها المصنف هي التقدم، تقدم الاستصحاب على سائر الأصول العملية. وهذا التقدم منشأه، سببه الورود، كما كان هذا منشأ لتقدم الأمارة على الاستصحاب، هذا هو المنشأ لتقدم الاستصحاب على سائر الأصول العملية. الاستصحاب يرفع موضوع سائر الأصول العملية رفعا حقيقيا، لا وجود لموضوعها. كيف؟ توضيحه. المصنف يقسم الأصول العملية إلى شرعية وإلى عقلية. الشرعية مثالها إن إحنا عندنا أصول عملية في باب علم الأصول هي قواعد أصولية، وعندنا أصول عملية هي قواعد فقهية. الأصل العملي اللي هو قاعدة أصولية البراءة، البراءة أصل عملي شرعي. في باب القواعد الفقهية الأصول العملية كثيرة، منها أصالة الصحة مثلا، قاعدة الفراغ، هذان أصلان عمليان شرعيان. إذا تعارض مفاد ومؤدى الاستصحاب مع مؤدى البراءة، البراءة تريد أن تجعلنا في حل من الحكم الشرعي، لكن الاستصحاب كان يريد أن يثبت وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. البراءة لو فكرنا وجدنا أنه نحن نشك في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، براءة، يمكن أن يقال أن البراءة هنا تقول بما أنك لا تعلم بالحكم فأنت في حل، رفع عن أمة ما لا يعلمون، لكن الاستصحاب يقتضي الوجوب هنا باعتبار العلم باليقين السابق بالوجوب. في هذه الحالة إذا كان هناك تعارض ماذا نفعل؟ يقول المصنف هنا لا يبقى مجال أساسا لإجراء البراءة أبدا. صحيح أن موضوع البراءة هو الشك، وموضوع الاستصحاب هو الشك، كلاهما موضوعهما الشك، ولكن الاستصحاب عندما يأتي يرفع موضوع البراءة. كيف؟ هنا ما راح يوضحها، لكن ببعض هوامشه على الرسائل يوضح كيفية ذلك، كيفية وجود رفع موضوع حقيقي بالنسبة إلى البراءة، باعتبار أن موضوع البراءة هو الشك. موضوع البراءة هو هذا الشك من كل الجهات، أنت تشك بالحكم من جميع الجهات، شك كامل مطلق، يعني بالنتيجة ما عندك، لا عندك وضوح في الحكم الواقعي، لا عندك وضوح بالحكم الظاهري، أصلا ما عندك، لا تدري أن الشارع هنا حكم في صلاة الجمعة عليك بالوجوب أو حكم عليك بالحرمة أو بالاستحباب، ما تدري، كما أنك لا تعرف موقف الشارع في هذا الحالة من ناحية حكم ظاهري، ما عندك حتى معرفة بالحكم الظاهري، أن الشارع هنا في حالة الشك بصلاة الجمعة هل عين لك موقفا عمليا معينا، وظيفة معينة؟ إذا لم يتضح لك، بل كنت شاكا بموقف الشارع، لم يتضح لا حكمه ولا وظيفته العملية، حينئذ حكمك البراءة، وظيفتك البراءة. وظيفتنا البراءة عندما يحيطنا الشك من كل الجهات بهذا الحكم، فلا أعرف حكم واقعي ولا أعرف حكم ظاهري، البراءة تكون هي الحكم المحكم هنا، هي الوظيفة المحكمة هنا. هذا موضوع البراءة، الشك من كل الجهات. الاستصحاب عندما يأتي صحيح ما يحل، لا يحل لك، لا يبين لك الحكم الواقعي، ما راح يقول لك الحكم الواقعي الجزم هنا ما هو أبدا، وإنما وظيفة عملية، من يبني على أن الاستصحاب أصل عملي يقول لك وظيفتك العملية هنا أن تبني على الوجوب، وظيفتك عملا مو تقول حكم واقعي، لا، وظيفتك عملا أن تبني على الوجوب، ولكن في النهاية أنت عرفت وظيفتك العملية، ما عندك شك، وبالتالي موضوع البراءة ارتفع، براءة بعد ما تجي، براءة تريد شك حتى من حيث الحكم الظاهري، هنا ما عندك شك من حيث الموقف العملي والوظيفة العملية، ما عندك شك من كل الجهات، فارتفع الموضوع ارتفع. هذا منشأ تقدم البراءة، عفوا الاستصحاب على البراءة. مثل هذا البيان عندما نريد أن نتحدث في قاعدة الفراغ، مثل هذا البيان عندما نريد أن نتحدث عن أصالة الصحة اللي هي أصل العمل، أي قاعدة من قواعد الأصول العملية الفقهية نريد أن نتمسك بها، ما دام أكو استصحاب، استصحاب يرفع موضوعها، موضوعها الشك من جميع الجهات، والاستصحاب يرفع الشك من أحد الجهات، ما عندك بعد شك من حيث الوظيفة العملية. ولذلك هذا نفي واقعي، نفي واقعي للحكم لموضوع الأصول العملية الشرعية، نفي واقعي. وبالتالي هذا ورود، ورود هو التوسعة الواقعية أو التضييق الواقعي، إضافة واقعية للموضوع ببركة التعبد، أو رفع نفي لأحد أفراد الموضوع حقيقة هم ببركة التعبد. هذا ورود، هذا بلحاظ الأصول العملية الشرعية. وأما الأصول العملية العقلية، كيف نصور الورود بها؟ كيف نصور الورود؟ المصنف أيضا يقول هذا ورود. ما هي الأصول العملية العقلية؟ هي ثلاثة أصول. أولا البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، هذا واحد. اثنين الاحتياط، 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 إذا ما حصلت مؤمن فعليك أن تحتط، عليك أن تحتط، كما في باب العلم الإجمالي عندما تحرز التكليف، لكن المكلف به ما تدري به، هذا ذاك ما تدري به، في يوم الجمعة قطعا عندي وجوب، لكن ما هو المكلف به؟ وجوب الجمعة، الجمعة هي الواجبة علي، أو الظهر هي الواجبة علي. إذا صليت الجمعة ما عندي مؤمن من عقاب المولى، لعل الظهر هي الواجبة، فلذلك لابد أن تصليهما معا، لأنك ما عندك مؤمن من العقاب، لابد أن تصليهما معا. فإذا تعتمد قاعدة الاحتياط وأصالة الاحتياط العقلية اللي هي أصل عملي، تعتمد على عدم وجود المؤمن من العقاب، تعتمد على ذلك. ثلاثة، قاعدة العقلية الثالثة في الأصول العملية، التخيير العقلي. والتخيير العقلي موضوعه عدم المرجح. لدي حكمة يدور أمر الصلاة في يوم الجمعة، مسكينة صلاة الجمعة كلها مثال مالتنا، مثل زيد في أمثلتنا في الحوز، زيد يكون واحد ما يسمي ابن زيد. أي صلاة الجمعة الواجب علي، حكم صلاة الجمعة في ظهر الجمعة، لو واجبة لو حرام دار أمرهما، ما هو موضوع هذه؟ فالأصالة بناء على أصالة التخيير، بناء على اختيار التخيير العقلي، من قال بالتخيير العقلي يقول أنت مخير بين الجمعة والوجوب. إذا دار الأمر بين المحذورين، بين كون الجمعة واجبة أو حرام، إذا دار الأمر بينهما أنت مخير، أنت مخير، تريد أن تبني على الوجوب فصلي، تريد أن تبني على الحرمة فاترك الصلاة، أنت مخير بينهما. إما وظيفتك العملية هي الفعل، تجعل من وظيفتك العملية الفعل، تخيير وظيفتي العملية، فأن تفعل وأن لا تفعل، كيف؟ واحد منهم. إما أن تختار هذا الوجوب، تبني على الوجوب عملا، وإما أن تبني على الحرمة عملا. هذه أصالة التخيير. أصالة التخيير عدم وجود المرجح، ماكو مرجح لأحدهم، إذا ماكو مرجح لأحد الحكمين فالعقل يقول بالتخيير، فتأتي القاعدة العقلية هي الأصل عملي، وظيفة عملية وهي التخيير، خلاص. هذه هي الأصول العملية العقلية. طيب الاستصحاب عندما يأتي ماذا يفعل؟ يلغي موضوع هذه الأصول، هذه القواعد، يلغي الموضوع. أما من حيث قاعدة البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، هي أصلاً براءة العقلية تجي من قبح العقاب بلا بيان، مو شيء واحد هن ترى، مو شيء واحد، لكن هي قبح العقاب بلا بيان مفادها البراءة العقلية. فإذا البراءة العقلية تسند على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان موضوعها اللا بيان، واللا بيان معناه اللا حجة، معناه اللا حجة، اللا بيان شرعي واللا حجة شرعي، فإذا أجى الاستصحاب قطعا ترتفع لا حجة ولا بيان. صار حجة شرعا حقيقة، حجة حقيقة شارع بمجرد أن يقول لا تنقض اليقين بالشك، خلاص صار هذا المورد، صار الإبقاء إبقاء ما كان، هذا حجة شرعية حقيقية، هذا بيان شرعي حقيقي، هذا بيان حقيقي. شارع مرة يبين حكم واقعي، مرة يبين حكم ظاهري، بيان حقيقي، فهذا بيان حقيقة حجة حقيقة، وبالتالي رفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن أجى بيان حقيقة، فإذا ورد دليل الاستصحاب عليها، على البراءة العقلية يعني على دليلها. بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط العقلي اللي هو عدم المؤمن، إذا إجاني استصحاب أمني، استصحاب أمني في مورد الشك في الحكم الواقعي، كان عندي يقين سابق، عندي الآن شك في الحكم الواقعي لاحق، استصحاب أمني، صحيح ما أدركت الحكم الواقعي لكن أكون مؤمن من الشارع، هذا كافي. والمؤمن من الشارع هو مؤمن حقيقة، إجاني مؤمن بيان الحكم الظاهري، مؤمن إذا الحكم الظاهري يؤدي يرفع يعني يقول بعدم الوجوب، أنك بالخيار، أنه ليس بواجب أو ليس هذا بحرام، خلاص مؤمن مفاده عملا أنه ليس بصحيح، ما يقول هو مواجب، يقول هذا مباح حقيقة، لا عملا يقول تقدر تترك، عملا تقدر ابني عملا على عدم الوجوب أو عدم الحرمة، هذا مؤمن كافي حقيقة، مؤمن مو هذا حقيقة، مو اعتبارا مؤمن، لا هو اعتبار شرعي لكن مؤمن صار حقيقة، فارتفع موضوع أصالة الاحتياط العقلية، كذلك ارتفع موضوع قاعدة التخيير، لأن الاستصحاب مرجح لأحد الطرفين، استصحاب مرجح شرعي، والترجيح لا يتوقف على كونه بيان للحكم الواقعي أبدا، الترجيح ما بي أصلا، أنا ليش مخير، ما عندي مرجح للوجوب، لا عندي مرجح للحرمة، فأنا مخير، هو الاستصحاب مرجح، لمن إجي الشارع قال لي أنا راح أقدم هذا الطرف، عملا أقدم هذا الطرف، ليش أقدم هذا الطرف؟ لأن عندك بي يقين سابق، خدار الأمر بين كون الجمعة واجبة أو حرام، لا أدلة موضوع أدلة الأصول الأخرى بينت، لأن موضوع أدلة الأصول الأخرى الشك من جميع الجهات، والاستصحاب عندما يأتي يرفع الشك من ناحية الحكم الظاهري هكذا. فإذا أصلا ماكو شك من جميع، حقيقة لا يوجد شك من جميع الجهات. قال: وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها. أصلا ماكو محل الإشكال، تقديمه عن الاستصحاب عليها على الأصول العملية العقلية، بداهة عدم الموضوع معه مع الاستصحاب لها للأصول العملية العقلية. كيف ضرورته؟ الأصول العملية العقلية ثلاثة: براءة واشتغال وتخيير. راح يوضح كيف يرتفع الموضوع. ضرورة أنه إتمام أن الاستصحاب إتمام حجة وبيان، إتمام للحجة والبيان، إتمام حجة وهو بيان، هذا في مورد البراءة العقلية، يرفع موضوع البراءة العقلية، هذا واحد. وهو مؤمن من العقوبة، ومؤمن من العقوبة هذا رفع لموضوع قاعدة الاشتغال العقلي، مؤمن من العقوبة وبه الأمان، مع عدم الأمان احتط، هاي اثنين يرفع موضوع قاعدة الاشتغال. ولا شبهة، ولا شبهة راح يوضح ارتفاع موضوع التخيير العقلي، ولا شبهة في أن الترجيح به بالاستصحاب عقلا صحيح، عقلا صحيح، عقل يقبل الترجيح بالاستصحاب لأنه وظيفة عملية شرعية، فيرفع يكون مرجحا من قبل الشارعي، والحمد لله رب العالمين.